بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 60 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى.
وأما الكرامات الواردة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم،
نحن ذكرنا بالأمس الكرامات التي ذكرها ربنا عز وجل في القرآن الكريم، ثم ذكرنا بعض الكرامات التي كانت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والآن نتكلم عن الكرامات التي كانت للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كرامات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه. نعم،
فهي كثيرة شهيرة، أذكر جملة منها تثبيتا لقلوب الضعفاء وتطمينا لقلوب الأقوياء.
وطبعا هذه إخوانا الكرامات نقرأها الآن ليس لتكون محور كلامنا دائما، وإنما هي تذكر لتثبيت القلوب ولتقوية الإيمان ولمعرفة أحوال الصالحين وبيان ما أكرمهم الله به ولبيان قدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء. إذن كل هذه المعاني نلاحظها في الكرامات. أما أن يصير ذكر الكرامات للكرامات، وأن تتحول دروسنا ومواعظنا وخطبنا إلى ذكر الكرامات فقط، ويصير شد الناس بالكرامات، فهذا منهج لا نرتضيه أيها الإخوة الأكارم. يعني أنا والله ساوي دروس خاصة للكرامات، كرامة سيدنا الشيخ فلان وكرامة سيدنا الشيخ فلان. نحن نؤمن بالكرامات، لكن أن نجعلها محور حياتنا ومحور كلامنا لا. الإمام الجنيد أيها الإخوة رحمه الله تعالى، وهو من هو في علم التصوف والولاية، كان يوما يريد أن يتوضأ من بئر، ما في معه وسيلة، فك العمامة تبعه وأنزلها إلى قعر الماء، فابتلت العمامة وجعل يخرجها ويعصرها ليتوضأ بها، يغسل بها أعضاء جسمه. وهو يفعل ذلك جاء رجل وقف على البئر، رفع يديه بالدعاء، نعم خرج الماء. عجيب. قال له الجنيد: بماذا دعوت؟ قال: قلت: اللهم إني أسألك بجاه الجنيد عندك أن تخرج لي الماء. يعني هو يسأل الله بجاه الجنيد. فقال له: يا أخي، أنا الجنيد، لكن ما بهذا أمرنا؟ يعني ما أمرنا أن نطلب من الله عز وجل أن يغير نظامه الكوني الذي وضعه الله لنا بهذه الطريقة. الله عز وجل ابتلانا بفقد الماء، عندنا حلول شرعية، إما أن نتيمم وإما أن كذا. أما أن نطلب من الله تبارك وتعالى خوارق العادات في كل لحظة وفي كل موقف وفي كل شيء، فهذا ليس من الأدب مع ربنا تبارك وتعالى. نعم.
فمن ذلك سماع وإسماع أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه حين نادى يوما أهل القبور.
دخل سيدنا علي بن أبي طالب المقبرة يوما، فنادى أهل القبور: يا أهل القبور، الناس موتى ومعه الناس أحياء، وجعل ينادي أهل القبور. نعم.
روى البيهقي بسنده عن سعيد بن المسيب قال: دخلنا مقابر المدينة يوما مع علي رضي الله عنه، فنادى: يا أهل القبور، السلام عليكم ورحمة الله،
سبحان الله،
تخبروننا بأخباركم أم نخبركم؟ قال سعيد: فسمعنا صوتا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين، أخبرنا عما كان بعدنا. فقال علي رضي الله عنه: أما أزواجكم فقد تزوجنا.
أما نساؤكم فقد تزوجت من بعدكم.
وأما أموالكم فقد اقتسمت، وأما الأولاد أي الصغار فقد حشروا في زمرة اليتامى. فهذه أخباركم عندنا، فما أخبار ما عندكم؟ فأجابه ميت من الأموات: قد تخرقت الأكفان، وانتثرت الشعور، وتقطعت الجلود، وسالت الأحداق على الخدود، وما قدمناه وجدناه، وما خلفناه خسرناه، ونحن مرتهنون بما عملنا.
سبحان الله.
ومن ذلك سماع سلمان وأبي الدرداء تسبيح القصعة بين أيديهما، تسبيح القصعة بين أيديهما،
يعني وهما جالسان يأكلان سمعا القصعة تسبح الله عز وجل.
روى البيهقي وأبو نعيم عن قيس قال: بينما أبو الدرداء وسلمان رضي الله عنهما يأكلان من صحفة، إذ سبحت الصحفة وما فيها من الطعام.
سبحان الله.
ويروى أن سلمان قال لأبي الدرداء: انظر يا أبا الدرداء، أي إلى هذا الأمر العجيب. فقال أبو الدرداء: لو سكت لرأيت من آيات الله الكبرى عجبا. ومن ذلك سماع يعلى بن مرة الصحابي رضي الله عنه عذاب المقبور. روى البيهقي عن يعلى بن مرة رضي الله عنه قال: مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقابر، فسمعت ضغطة في قبر، فقلت: يا رسول الله، سمعت ضغطة في قبر. فقال صلى الله عليه وسلم: وسمعت يا يعلى؟ أي كما سمعت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه يعذب في يسير من الأمر، أي في نظر كثير من الناس أمر صغير. قلت: وما هو؟ قال: في النميمة والبول.
سبحان الله. سمع عذاب القبر فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام،
أي كان يمشي بين الناس بالنميمة ولا يستنزه من بوله، كما جاء في غير هذا الحديث. ومن ذلك سماع سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى الأذان من جانب القبر النبوي الشريف عند دخول وقت كل صلاة.
عندما حصلت الفتنة وأغلق المسجد وبقي سعيد في المسجد، فكان يسمع الأذان من قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من كرامات التابعين، سيدنا سعيد بن المسيب من التابعين.
روى الدارمي بسنده أن الأذان والإقامة تركا أيام الحرة، وأن سعيد بن المسيب لم يبرح مقيما في المسجد النبوي.
انظروا إخواننا إلى أيام الفتن، يعني في عهد التابعين إنعم أغلق المسجد النبوي ولم يرفع فيه أذان ولا إقامة. فتن عجيبة أيها الإخوة الأكارم، لكن الفتن تزول والعلماء والصالحون يثبتون في الفتن ولا يهتزون إذا اهتز الناس. نعم.
فكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة، أي صوت الأذان، يسمعها من قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم. ومن كرامات البصر رؤية ابن عباس الجبير.
يعني كل هذه إخوان كرامات تدخل: كنت سمعه الذي يسمع به الآن، وبصره الذي يبصر به. سيمر معنا الآن كرامات بصرية لأولياء الله عز وجل.
ومن كرامات البصر رؤية ابن عباس جبريل عليه السلام بدون أن يتمثل بصورة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت مع أبي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل يناجيه، فكان صلى الله عليه وسلم كالمعرض عن أبي، أي لانشغاله مع الرجل. قال ابن عباس: فخرجنا من عنده صلى الله عليه وسلم، فقال أبي: أي بني، ألم ترى إلى ابن عمك كالمعرض عني؟ فقلت: يا أبتي، إنه كان عنده رجل يناجيه. قال ابن عباس: فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبي: يا رسول الله، قلت لعبد الله كذا وكذا فأخبرني، قلت لعبد الله كذا وكذا فأخبرني أنه كان عندك رجل يناجيك، فهل كان عندك أحد؟ أي فإني لم أرى أحدا.
سبحان الله.
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وهل رأيته يا عبد الله؟ قلت: نعم.
يعني أعطي ابن عباس الولد الغلام كرامة أنه رأى جبريل، ولم يعط ذلك العباس. إذن أيها الإخوة الأكارم، الكرامات اختصاص من الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن نقول ليش أعطي فلان ما أعطي فلان. هلا بعض الناس بيسأل: ليش الصحابة الكرام لم يعطوا كرامة مثل الولي فلان؟ يا أخي، يعني الكرامات يختص الله بها من يشاء. سيد الأولياء هو سيدنا أبو بكر، ومع ذلك لم ينقل عنه إلا كرامات قليلة كانت في حياته. إذن قضية الكرامات ليس حسب مستوى الولي، وإنما قال العلماء: وإنما كثرت الكرامات في العصور المتأخرة، وذلك يعني تراجع يقين الناس. لذلك هذه الكرامات كثرتها ليست مظهر أن والله العصر المتأخر أفضل. الصحابة وكلوا إلى إيمانهم ويقينهم وثباتهم. نعم.
قال: فإن ذلك جبريل عليه السلام هو الذي شغلني عنك. ومن ذلك أيضا رؤية عمران بن حسين رضي الله عنهما الملائكة وتسليمهم عليه.
ما شاء الله. وهو الذي كان قعيد الفراش أكثر من 30 سنة، لكن ربنا سبحانه وتعالى أرسل له الملائكة فكانوا يزورونه ويسلمون عليه.
روى مسلم وغيره عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: قال لي عمران بن حسين: ألا أحدثك حديثا لعل الله تعالى ينفعك به؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه، ولم ينزل قرآنا يحرمه، وإنه قد
ولم ينزل
قرآنا يحرمه، وإنه قد كان يسلم علي، يعني الملائكة، فلما اكتويت انقطع السلام، فلما تركت عاد إلي، يعني تسليم الملائكة عليهم السلام. ومن ذلك رؤية ابن حضير الملائكة تنزل بالسكينة لقراءة القرآن الكريم. عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس، أي فزعت واضطربت، فسكت، أي عن القراءة فسكنت، فقرأ فجالت، فسكت فسكنت الفرس، ثم قرأ فجالت، وكان ابنه يحيى قريبا من الفرس فانصرف فأخره، ثم رفع أسيد رأسه إلى السماء فإذا مثل الظلة، أي السحابة، فيها أمثال المصابيح. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ما هذا المشهد؟ طبعا هذا أخوانا مو والله توهمات، هذه حقائق ذكرها للنبي عليه الصلاة والسلام.
فقال له صلى الله عليه وسلم: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت، أي بقيت تقرأ، لأصبحت يراها الناس لا تتوارى عنه.
سبحان الله.
ومن ذلك رؤية عمر رضي الله عنه وهو على منبر المدينة جيش المسلمين بنهاوند.
انظروا إخواننا إلى هذه الكرامة البصرية العجيبة. سيدنا عمر في المدينة وسارية أين؟ في نهاوند، يعني كم بينهما؟ آلاف الكيلومترات. ومع ذلك وهو يخطب جعل سيدنا عمر ينادي ويقفز، يعني كان يرتفع بجسده خوفا على المسلمين، يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، حتى سمعه سارية. فلما نزل الصحابة في من استغرب شو هذا، يعني ينادي سارية وهو في نهاوند. فلما سألوه قال إنما كنت أهذي أهذي، ما أخبرهم أنه الله كشف كذا الكرامة، حاول أن يخفي ذلك. فلما رجع جيش سارية نعم سألوا عن ذلك فقال نعم لقد سمعت صوت عمر، ولولا صوت عمر لهزمنا.
وقد ذكر القصة التاج السبكي وغيره من العلماء، وذلك أن عمر رضي الله عنه قد أمر سارية على جيش المسلمين وجهزه إلى نهاوند، فاشتد الحال على عسكر المسلمين عند باب نهاوند وهم يحاصرونها، وكاد المسلمون ينهزمون. فبينما عمر رضي الله عنه على المنبر في المدينة يخطب، إذ نادى بأعلى صوته يا سارية الجبل الجبل،
يا سارية الجبل الجبل. البعض يقرأها يا سارية، لا خطأ هذا، يا سارية منادى مفرد علم مبني على الضم.
فأسمع الله عز وجل سارية وجيوش المسلمين صوت عمر، فلجأوا إلى الجبل وحموا ظهرهم من أعدائهم، وكان عاقبة ذلك النصر. وهكذا تأتي الكرامات من الله تعالى لأوليائه حسب المناسبات ومقتضيات الحالات.
البعض الآن يسأل، طيب أين الكرامات في عصرنا؟ نقول له أولا إذا لم ترها أنت فهذا لا يعني أنها غير موجودة، أنت لا تراها ربما لكن هي موجودة. الشيء الثاني أن الكرامات مبناها على الاستتار وليس على الإظهار، مبناها على الاستتار وليس على الإظهار. ثم بعد ذلك قد يكون في الزمان إذا كثر فيه الخبث كتمان لحال الأولياء في أنفسهم وأيضا في كراماتهم. ثم أنت لا ينبغي أن تبحث عن كرامة الأولياء، بل ينبغي أن تبحث عن الأولياء لتنتفع بحالهم لا لتجمع كراماتهم. ورحم الله الشيخ الولي الصالح ملا رمضان البوطي، كان رجل يحضر عنده، ففي يوم من الأيام كان يصحبه طويلا، كان جالسا عند المنبر والشيخ ملا يخطب الجمعة. فهذا الرجل وقع في نفسه قال أنا صحبت الشيخ ملا سنوات ولم أرى له كرامة، يتكلم ذلك بينه وبين نفسه ولم يخبر بذلك أحدا. سبحان الله. الشيخ ملا طالع على المنبر، مر إلى جواره فقال له الاستقامة عين الكرامة، قاله الاستقامة عين الكرامة. سبحان الله أخوانا، فجاءته كرامة بتصحيح المفهوم، وهو أن استقامة الشيخ هي أعظم كرامة له. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.